الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم متع شيخنا بالصحة والعافية، واغفر له ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال المؤلف: غفر الله له ولوالديه، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ولا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأن
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نلتمس في هذا الترتيب لكلام الطحاوي أن نجريه على أصول الإيمان، بأن نأتي على الفقرات التي تضمنت جملا عقدية فنعيد ترتيبها على أصول الإيمان. فلذلك لم نجد إلا هذه الجملة في الدلالة على الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل، قول الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة أو المنزلة على المرسلين. هاتان الجملتان تضمنتا الإيمان بأركان ثلاثة: الإيمان بالملائكة وقد تقدم، والإيمان بالكتب وقد تقدم، وبقي الكلام على الإيمان بالنبيين. الشيخ رحمه الله قال: ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، أي النبيين، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. إذن ليكن هذا مدخلا للحديث عن هذا الركن الأصيل من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالنبيين. فلا يتم إيمان بإن إلا بالإيمان بالنبوات. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال في آخر سورة البقرة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فتارة يعبر بلفظ النبوة، وتارة بلفظ الرسالة. وكذا قال نبيه صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالرسل من أصول الإيمان. وما الإيمان بالرسل؟ الإيمان بالرسل هو الاعتقاد الجازم أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه مبلغين لرسالاته، وهم الصفوة من خلقه، ليبلغوا عن الله رسالاته ويقيموا الحجة على خلقه. قال سبحانه وبحمده: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبيان ذلك يرعاكم الله أن الله سبحانه وتعالى لما بث الخليقة في الأرض وتقادم بهم العهد، احتاجوا إلى ردهم إلى الجادة: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. كان الناس أمة واحدة، أي على ملة واحدة، أمة هنا بمعنى ملة، على التوحيد الخالص، كما كان أبوهم آدم عليه السلام، فكانوا على التوحيد، لا يعرفون إلا عبادة الله تعالى، لا يشركون به شيئا. ثم اختلفوا ودب فيهم الشرك فيما نعلمه من قصة نوح عليه السلام، أن الشيطان تسلل إلى بني آدم وقال: إن هؤلاء العباد الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى كانوا على الهدى، فاعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فانصبوا فيها أنصابا حتى إذا رأيتموها كان ذلك أدعى لكم في النشاط على العبادة، ففعلوا ونصبوا أنصابا تذكرهم بأولئك الصالحين المذكورين. ثم لما درس ذلك الجيل وخلفه جيل آخر، أتى الشيطان إليهم ودعاهم إلى عبادتهم بأن يتخذوهم زلفا، أو يتخذوا عبادتهم زلفا إلى الله تعالى، فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فوقع الشرك. حينئذ بعث الله نوحا عليه السلام وهو أول رسول بعثه الله تعالى. ولم يزل الله سبحانه وتعالى يتعاهد البشرية بإرسال الرسل، كلما ضلت عن سواء السبيل أقام الله تعالى في كل أمة نذيرا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو المشروع النبوي. كل نبي يأتي بهذه الدعوة التي تقوم على ساقين: عبادة الله واجتناب الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فتتابع الأنبياء كما قال ربنا سبحانه: ثم أرسلنا رسلنا تترى، تترى يعني يتبع بعضهم بعضا، أقام الله الحجة وقطع العذر، فلا يستطيع أحد أن يحتج على الله عز وجل بعد أن أقام عليهم الحجة الرسالية. لم يعتبر الله سبحانه وتعالى حجة يمكن أن يحتج بها البشر إلا الحجة الرسالية، فقطعها بإنزال الرسل، فقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحجة الوحيدة التي يمكن أن يحتج بها بشر على الله أن يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ولا نذير. ولهذا فلما أن كثر عدد البشر واتصلت الأمم بعضها ببعض، اقتضت حكمة الله تعالى أن يرسل الرسول الخاتم لهذه الأمة الواحدة المتصل بعضها ببعض، الذي يسري فيها الخبر وليست جزرا متناثرة لا يبلغ بعضها بعضا. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. كما أنه لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالرسل، فلا يتم الإيمان بالرسل إلا بالإيمان بجملة أشياء. أولها الإيمان بأن رسالتهم من عند الله حقا، الإيمان بأن رسالتهم من عند الله حقا. وهذه الجملة تقتضي أن يكون الله سبحانه وتعالى قد اصطفاهم عن علم وحكمة ليبلغوا عباده وحيه، وفي هذا قطع لدعاوى المدعين من أن الرسل نالوا هذه المرتبة بجهدهم أو بمواهبهم. كيف ذلك؟ الفلاسفة وتحديدا ابن سينا ومن سار على طريقته يقول إن النبوة تنال بتحقق ثلاثة شروط، يعني تحت التلقائية، ليست بوحي إلهي، ولكنها مجموعة مواصفات إذا اجتمعت في شخص ما صار نبيا تلقائيا. ما هي تلك الخصائص أو القوى؟ قال: القوة القدسية، والقوة الحدسية، والقوة التخيلية. ما هذه القوى التي زعمها ووصفها؟ يقصد في القوة الحدسية هي معرفة الحد الأوسط في سرعة، هذه القوة الحدسية، يعني أن يكون لدى ذلك الشخص نفاذ عقلي يتمكن فيه من أن يعرف الحد الأوسط بسرعة. فإذا قلت مثلا لقائل 1764 كم نصفها؟ أنا وأنت والثاني والثالث لا نستطيع أن نأتي بها إلا بعملية حسابية نستعين فيها بالقلم والورقة أو بالآلة الحاسبة. يقول النبي من خصائصه معرفة الحد الأوسط، وهذه هي القوة الحدسية. طيب، القوة القدسية هي القوة التخيلية، هي القوة التخيلية. ما هي القوة القدسية؟ هو أن تتكيف نفس ذلك الشخص تكيفا تتمكن فيه من رؤية أشكال وسماع أصوات، يعني كأن ذلك الشخص المؤهل لرتبة النبوة يتسامى في عقله وذهنه إلى درجة أن يتصور أشكالا نورانية، هم من تسمونهم الملائكة، ويسمع أصواتا هي ما تسمونها الوحي. طيب، الوصف الثالث القوة التأثيرية، وهو أن يتمكن ذلك الشخص من إحراز قوة يؤثر فيها على هيولى الأشياء، والهيولى عندهم بمعنى المادة. فيقول إن من شأن ذلك النبي أن عنده قوة نفسانية ذات سلطة تأثيرية تقلب ذوات الأشياء، تقلب الهيولى إلى شيء آخر، فيمكن أن يضرب البحر فينفلق، ويمكن أن ينظر إلى البدر فينفلق في القتيل، ويضرب الحجر فتخرج منه ناقة عشراء من صخرة صماء، وهكذا. بمعنى أن ابنتينا نظر في ما جرى للأنبياء فأتى بالقضايا الفلسفية التي يؤمن بها وألبسها لبوسا شرعيا، وعاد إخراجها باسم القوة القدسية والقوة الحدسية والقوة التأثيرية، وكل هذا من بنات أفكاره ومن أوهامه وتخيلاته، ليس شيئا من ذلك، وإنما النبوة محض اصطفاء واختيار من الله عن علم وحكمة. يقابله أو صنف آخر ممن لم يحقق هذا الشرط أو هذا الأمر الأول، وهو أن رسالتهم من عند الله حقا، غلاة الصوفية الذين يزعمون أن النبوة تنال بالقوة والاكتساب والرياضة، فعندهم أنه يمكن للشخص أن يدخل في سلسلة من الرياضات والمعاناة ومعالجة النفس حتى يصل فيها إلى درجة النبوة، فالنبوة عندهم كسب تنال بالرياضة والممارسة حتى يصل إلى درجة النبوة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يأوي إلى غار حراء كان يقوم بهذه العملية، وكان يروض نفسه لبلوغ هذه الدرجة. وكما ترون فكلا الدعويين دعوة باطلة مبنية على أن النبوة تنال بالجهد وتنال بالمواصفات الشخصية، وناطق الكتاب يدل على خلاف ذلك، يدل على أنها اصطفاء من الله مبني على علم وحكمة. لا نقول محض اصطفاء خلي من العلم والحكمة، كلا، بل هو اصطفاء من الله مبني على علم وحكمة. فاستمعوا للأدلة. يقول الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن الله يصطفي. قال الله لنبيه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فقد لبثت فيهم عمرا من قبله. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطر بباله يوما من الأيام أن يكون نبيا، حتى إنه لما أنزل عليه الوحي فزع فزعا عظيما، وأتى تتعد رائسه وقال: زملوني زملوني، لا يدري ما الذي ألم به. ليس هذا حال من يطلب مرحلة أو طبقة أو رتبة أو مقاما فظفر بها، لو كان كذلك لكان بدلا من هذا الرعب والروع فرح وسرور، لكنه صلى الله عليه وسلم دهش وتروع مما جرى، حتى ذهبت به زوجه خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل فقص عليه قصته فطمأن وقال: إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، وإني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، فوضعه على يعني التفكير الصحيح. إذن لا تنال كما زعم أولئك بالميراث والرياضة. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، إذن من الجاعل؟ الله تعالى. ليس هذا أمر يدرك بالدأب والحرص والتحسين. ولما اقترح بعض المشركين اقتراحا فقال قائلهم: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ليه مكان عروة بن مسعود الثقفي من الطائف ولا الوليد بن مغيرة أو عتبة بن ربيعة من مكة؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فتبين بذلك بأن هذه دعاوى كفرية باطلة، ولذلك أجهد القوم أنفسهم أو بعضهم لينال هذه الرتبة، كما يذكر عن ابن سبعين وغيره أنهم حاولوا بلوغ درجة النبوة، حاولوا بلوغ درجة النبوة، فلما لم يظهروا بذلك ولم يحصل لهم وحي، لم يتنزل عليهم وحي، لجأوا إلى فكرة الولاية، وقالوا إن الولاية أصلا أعظم من النبوة والرسالة، حتى قال قائلهم: مقام النبوة في برزخ، هويق الرسول ودون الولي. قلب السلم تماما، يقول: مقام النبوة في برزخ، البرزخ هو الشيء بين الشيئين، هويق الرسول ودون الولي. إذن ما هي أعلى رتبة عندهم؟ الولي ثم النبي ثم الرسول، والحق أن الرسالة ثم النبوة، وبين النبوة والولاية بون شاسع. إذن المقام الأول هو أن نعتقد أن رسالتهم من عند الله حقا، باصطفاء واختيار من الله مبني على علم وحكمة. وقولنا مبني على علم وحكمة أي أن الله سبحانه وتعالى كما نعتقد في جميع أفعاله أنها معللة وأنها محكمة، يعني الله تعالى اختار من علم فيه أنه أهل لكي يكون مهبطا لكلامه ومستودعا لكتابه في صدره ينزل عليه الوحي، لما اجتمع فيهم من الصفات. فنحن نرد دعوى ابن سينا باجتماع هذه الأوصاف المزعومة، لكن في نفس الوقت نعلم بالتتبع والاستقراء أن أنبياء الله سبحانه وتعالى اجتمع فيهم من الكمالات البشرية ما لم يجتمع في غيره مع كونهم بشرا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هم بشر فيهم الخصائص البشرية، يموتون ويحيون، يولدون ويمرضون ويوعكون ويحزنون ويفرحون وينكحون، وتجري عليهم جميع الخصائص البشرية، يغضبون ويسخطون ويرضون، يجري عليهم ما يجري على البشر تماما، إلا أنهم من حيث الصفات الخلقية والخلقية من أكمل الناس، أو هم أكمل الناس بلا ريب. وفوق ذلك كله هذه الصفة التي هي منحة من الله عز وجل، وهي صفة الوحي، أو يعني هذه الخصيصة وهي نزول الوحي عليهم. وقد تكلم العلماء في شروط، إن صح أن نسميها شروطا، شروط النبوة، فمما قاله السفاريني رحمه الله في منظومته: وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. فذكر أوصافا ثلاثة: حرية فلا يكون النبي عبدا رقيقا. لماذا؟ لأن العبد الرقيق ملك سيده ومنافعه لسيده، فلا يمكن أن يرسل الله رسولا ويكون عبد الرقيق، لا يمكن. إذن لا بد من شرط الحرية، حرية ذكورة، لا بد أن يكون النبي ذكرا، فلا يرسل الله أنثى. ولماذا لم يرسل الله أنثى؟ لأسباب متعددة. أولا أن رتبة الرجل أعلى من رتبة المرأة بلا شك، لا ريب أن الرجال أعلى وأكمل من النساء. ودعك من المعتذرين الذين يعني يحاولون يعني أمام ضغط الواقع وأمام النظريات المدنية الحديثة الاعتذار عن الإسلام ودعوى المساواة المطلقة، بين الرجل والمرأة تساوي في أمور ولكن الرجل أفوق من المرأة في جوانب. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فلا شك أن رتبة الرجال أعلى من رتبة النساء من حيث الجملة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع. والمرأة ليست في قواها الخلقية والخلقية كالرجل حتى تتحمل مهام الرسالة. فمن المعلوم أن المرأة تغلبها العاطفة ويلحقها الضعف، هذا من الناحية الخلقية بخلاف الرجل. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. ومن الناحية الخلقية المرأة أضعف من الرجل بنية، هذا أمر يقر به جميع بني آدم، فهي أضعف من الرجل من حيث التحمل ومقام النبوة، يحتاج إلى جهاد في سبيل الله ويحتاج إلى ذهاب وإياب و يعني مقارعة للخصوم وغير ذلك، يحتاج إلى جهد لا تطيقه النساء. ثم المرأة يلحقها من العوارض الطبيعية كالحيض والنفاس، الولادة والنفاس، ما يحول بينها وبين تبليغ الرسالة بخلاف الرجل. فلأجل ذلك كله لم يقع إرسال امرأة. ومن ادعى نبوة أحد من النساء فهو مخصوم في دعواه. بعضهم قال: ها قد أرسل الله تعالى إلى مريم رسولا فتمثل لها بشرا سويا. فيقال: ليس كل من أرسل الله إليه رسولا يكون نبيا، إنما النبي من يرسل الله إليه رسولا بوحي شريعة، وليس كل من أرسل الله إليه رسولا يكون نبيا. ألم يأتي في الحديث أن الله تعالى لما زار أخا له في الله بعث الله على مدرجته ملكا ولم يكن ذلك الزائر رسولا، بعث الله ملكا للأقرع والأبرص والأعمى في القصة المشهورة ولم يكن أي منهم رسولا. وشواهد هذا كثيرة جدا. فليس مجرد الرسالة مجرد حصول لقاء بين ملك وآدمي يقتضي أن يكون رسولا. فبالتالي لا يقال إن مريم رضي الله عنها نبية، بل هي صديقة كما سماها الله تعالى، وأمه صديقة. ولو كانت نبية لا وصفها الله بالوصف الأعلى، إذ وصف النبوة أعلى من وصف الصديقية. سماه الله صديقا وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام. إذن لا بد من هذا وهذا، لا بد من شرط الذكورة. ولاحظوا حينما نقول شرط هنا نقصد به وصف، وإلا فليس لأحد أن يشترط، الله تعالى يصطفي، وإنما المقصود أن هذا علم بالتتبع. فيجب أن يكون حرا ويجب أن يكون ذكرا. الوصف الثالث القوة، بمعنى أن تكون عنده القوة العقلية والقوة البدنية التي تمكنه من البلاغ. القوة العقلية والقوة البدنية التي تمكنه من البلاغ. فلا يرسل الله رسولا أعمى ولا أخرس ولا أشل ولا مقعد ولا زمن، يعني فيه مرض مزمن يحول بينه وبين التبليغ. نعم قد يلحق المرض النبي وقد يطول به، لكنه يكون عارضا. وأعظم من علمنا أنه طال به مرض أيوب عليه السلام، فقد جاء في حديث صححه بعض أهل العلم أنه مرض 18 سنة. لكن هذا بالنسبة لأعمار من قبلنا قد يكون محدودا، ثم إنه قد لا يكون مرضه ذاك منعه من البلاغ، قد لا يكون منعه من البلاغ، ثم هو بعده وقبله قد بلغ رسالات ربه. فالقوة إذن شرط في النبوة، لأن المقصود من النبوة والرسالة هي البلاغ. لا يمكن أن يقوم عارض يحول دون هذا الأمر. إذن هذا ما يمكن أن يقال عنها شروط. وبمقابلها يعني أن يخلو من الموانع أن يخلو من الموانع، فلا يكون النبي كذابا، يعني هذا مناف لغرض الرسالة، ولا فيه شيء مثلا من صفات النقص التي يعيبها الناس فيأبونها. ولهذا تأملوا كيف أن أنبياء الله كانوا من أوساط قوم، قوم صالح ماذا قالوا له؟ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ما معنى مرجوا قبل هذا؟ يعني كنا ننظم لك الخرز حتى نتوجك ملكا علينا، مما يدل على أنه كان من حيث النسب والرفعة والمنزلة بمكان. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من بني هاشم، من وسط قريش وأشرفها بيتا، حتى أنه وكان مشهورا في الأخلاق الحميدة، حتى لما اختلفوا في وضع الحجر واتفقوا على أن يضعه في موضعه أول داخل المسجد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الأمير الأمير. فدائما النبي يكون من أوساط قومه. وبهذا استدل هرقل حينما لقي أبا سفيان فقال أهو من ذو نسب فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. ثم لما جعل يحلل الاستدانة فيما بعد أصبح نسميها كذلك، لأنه سأله نحو 11 سؤالا حكيم ذكي، ثم قال سألتك عن كذا فقلت كذا، وسألتك عن كذا فقلت كذا، كما يحلل محلل الاستبانة الاستبانة. فكان قال وسألتك أهو فيكم ذو نسب، فقلت هو فينا كذلك، وكذلك الأنبياء تبعث في أشراف قومها أو كما قال. فاستدل بذلك على صدق نبوته. إذن علينا أيها الكرام أن نوقن يقينا تاما بأن رسالتهم من عند الله حقا، ما كانوا يعلمون قبلها شيئا من أمر الرسالة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.